إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا في هذا اللقاء أحبتي لنتمم الكلام، ولازلنا مع حديث أم زرع، مع حديث أم زرع، هذا الحديث الذي ورد ذكره في الصحيحين واللفظ الذي ذكرناه في صحيح البخاري. ذكرنا قول عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد اجتمعت، وهذا الكلام كما ذكرت لكم كان في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمعت 11 امرأة وتعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أسرار وأخبار أزواجهن شيئا، يعني كل واحدة تطلع اللي في زوجها وتحكيه ولن تخفي ما فيه سواء كان بالمدح أم كان بالذم. ذكرنا تقريبا قول 6 أو أقوال 6 من النساء، واليوم نبدأ مع المرأة 7 رقم 7 لننظر ماذا قالت في حق زوجها. هذه المرأة وللأسف الشديد أيضا كانت تذم زوجها بما فيه من طباع وبما فيه من أخلاق وصفات لا ترضيها، لكن هو في الحقيقة هذه الصفات التي ستذكرها لا أقول لا ترضيها هي فقط، بل لا ترضي أي امرأة خلق الله عز وجل، بل والله إنها لا ترضي حتى الرجال أصحاب الخلق والدين، لا يرضيهم هذه الأخلاق أبدا. ماذا قالت في حق زوجها؟ قالت هذه المرأة زوجي غياياء أو عياياء أو طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. حد فيهم شيء؟ فهي سهلة، كلام سهل بس يعني نفصل إن شاء الله. هذه المرأة ما تركت شيء سيء إلا ووضعته في هذا الرجل ووصفته به. زوجها غياياء، قال العلماء غياياء من الغي، والغي هو الضلال الشديد، فيتصف زوجها أول صفة فيه إنه رجل ضال ضلال مبين. وبعدين عياياء، قالوا عياء يعني ايه؟ قالوا اللي هو الايه اللي بيسموه العي، والعي هو الجهل الشديد، يعني جمعت له وصفين ورا بعض، ضلال شديد وجهل شديد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الرجل الذي شج رأسه فاشار عليه اخوانه بان يغتسل، لما قام على جنابه اشار عليه بالغسل الكامل فوصل الماء إلى جرحه فمات، قال عليه الصلاة والسلام وهو غاضب غضب شديد، قال قتلوه قتلهم الله، إنما دواء العي السؤال، يعني دواء الجهل اللي إيه؟ إن اللسان يسأل، لا يتعجل في نصح الناس إلا إذا كان عالما بما يقول. فهذه هي تصفه بالجهل الشديد عياياء. قالت طبقاء، طبقاء يعني مقفل لا يتفاهم، يعني هذه رأسه هذه حديد ما يتفهم مع أحد من الناس، لا عايز يفهم ولا عايز يفهم اللي أمامه من الناس، خاصة في التعامل معها كزوجة، عنيد جدا، عنيد لأبعد درجة هذا الرجل في صفاته. ثم قالت كل داء له داء. يا الله، كل عيوب الدنيا في هذا الرجل، كل عيوب الدنيا مجموعة في هذا الرجل للأسف الشديد. كل داء تسمع عنه أصاب الناس في أخلاقهم في صفاتهم في طباعهم تقول إنه موجود في هذا الزوج. ثم بدأت يعني هي الآن يعني وصفته بالإيه بطريقة مجمعة يعني، لكن الآن تبدأ يعني تفند هذه الصفات وتتكلم عنها صفة صفة. تقول شجكي، يعني إيه شجكي؟ يعني يشج الوجه، ما يتكلم بلسانه وإنما يتكلم بإيه؟ بيده ورجله، يركل ويضرب هذا طبع هذا الزوج شجكي، وحينما يضربها لا يتركها إلا إذا شج وجهها ونزل الدم منها، يعني لازم يسيح دمها يعني، وإلا ما يعتبر هذا ضرب. قالت فلكي، يعني إيه؟ يعني إذا ضربها لا يتركها إلا إذا كسر عظما من عظامها، يعني يعمل لها عملية إيه؟ عملية تشويه، يعني بعد الضرب، بعد الضرب بعد سموه عندنا علقة، يعني بعد بدل العلقة الساخنة على طول على المستشفى. رجل رجل فظيع، رجل قاسي جدا، قاسي القلب، قاسي الطباع، جامد المشاعر لهذه الدرجة يضرب هذه المرأة. ثم تقول أو جمع كل لك، يعني أحيانا يجرح الوجه، وأحيانا يكسر العظم، وأحيانا الاثنين مع بعض، لما يسخن شوية الاثنين مع بعض. رجل رجل فظيع. الصنف ده موجود، موجود في حياتنا يعني، يعني أنا بتكلم الآن عن قصة قديمة ولا الكلام ده موجود الآن؟ موجود يا أخوان، والله موجود، ورأيته بنفسي، موجود موجود الآن. وللأسف أنا أتكلم هذا الكلام والله بكل مرارة يعني. فيتصف زوجها أنه يجمع من الأمرين، إما يشج الرأس أو يكسر العظم أو يقوم بالاثنين مع بعض. فأنا أتساءل، الرجل الذي بهذا الوصف ألم يقف في يوم من الأيام على قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم؟ يعني المرأة عندك مثل الأسير، والأسير معروف بضعفه ومعروف بكسر قلبه، فلا بد أن تجبر هذا الضعف وأن تجبر هذا الكسر بالمعاملة الطيبة. فالمرأة عندك تحتك في بيتك كالأسير، فإنهن عوان عندكم، ليس بمعنى الأسير بالمعنى، ولكن فيها صفات من صفات الأسير، هي ضعيفة تحت يدك، ومهما تقوت المرأة وعملت من نفسها يعني أن هي مثل الرجل، هي في الأصل أضعف منك على الأقل يا أخي، من ناحية البنيان، من ناحية البدن، من ناحية الجسد. ممكن تجد امرأة أقوى من الرجل في العقل، ممكن أقوى منه في الحكمة، أقوى منه في التصرف، لكن صعب جدا أن تجد امرأة أقوى من 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 زوجها في الإيه، في الجسم، في البدن، إلا اللهم لو كانت تلعب مصارعة ولا بتلعب ها، وفي في يقول لك واحدة مسترجلة يعني موجودة في حياتها، لكن غالبا تجد زوجها مثلها يعني، وإلا هيعيش حياة صعبة، هيضيع يعني ها. فأنا أتساءل، هذا الرجل الذي بهذه المواصفات، صفات القسوة والجمود هذه، ألم يقف يوما من الأيام أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير صلى الله عليه وسلم؟ في يوم من الأيام جاءتني امرأة محجبة، وإذا بها تصرخ وتبكي بكاء شديدا، فنظرت فوجدت الدم يتساقط من اللبس اللي لابسها من حجابها، يعني دم يتساقط بغزارة يعني. فبسرعة ناديت على بعض الناس وتعالى نترك هذه المرأة. قالت أنا بخير لا تخاف. قلت بخير يبقى متعودة، بخير متعودة أنها تتضرب ومشي حالها، عايزة تعيش. في نساء كده والله سبحان الله، وهن موجودات في حياتنا، والواحدة منهم عايشة حياة الكرب والمرارة بس عايزة تعيش. هتعمل إيه؟ عايزة تعيش. فقلت لها من فعل بك هذا؟ من اللي ضربك هذا الضرب؟ قالت زوجي. وأنا كنت متوقع يعني، توقع أن زوجها هو اللي ضربها يعني. قالت زوجي كان يمسكها، يا أخوانا كما تصف المرأة، وهذا الكلام تحققنا منه بعدها، يمسك رأسها وفي أعمدة البيت وجدران البيت. حضرته فكر نفسه في حلبة مصارعة ولا ملاكمة، ولا فكر نفسه بينافس على اللقب أو بينافس على الحزام، هو أكبر حزام أسود ولا يمكن في لون تاني طلع الفترة الأخيرة، أنا مش متابع الفترة الأخيرة يعني. حضرته فكر نفسه بينافس مصارع في حلبة مصارعة، ولا يدري أنه يضرب امرأة ضعيفة، امرأة تخدمه، تطبخ طعامه، وتنظف ثيابه، وتربي أولاده، وتحصن فرجه، ويعف الله تعالى بها نفسه ويضرب هذا الضرب. لا، شوف الأدهى والأمر، الموضوع لم يقف عند الضرب فقط. لا، قالت وزوجي هذا متدين. يا سلام، متدين يعني ايه؟ يعني متدين. قالت يعني الرجل يعني بيفهم في الدين، يصلي ما يترك الصلاة، حتى يقوم الليل كمان يعني. قلت والله شيء جميل، ولكن أين تطبيق ما يقوم به من عبادات في واقع العملي؟ هذا هو السؤال. لو قالت لي احفظ كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس، هل هذا يعطيه الحق في أن يضرب امرأته هذا الضرب؟ طبعا لا، هو ما فهم القرآن الذي يقرأ، وإلا لما فعل هذه الفعلة، ولما ضرب امرأته بهذه القسوة الشديدة. لا، والأدهى الأمر من هذا إن حضرته وهي بتصرخ في وجهه وتقول له اتق الله، وتذكره بربه، وتذكره بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، يقول لها انت هتعلميني، انا فاهم انا بعمل ايه، انا اثاب واخذ اجر عند الله بضربي هذا. تقول فسألته وقلت له يعني ايه دليلك على اللي انت بتحكي ده، يمكن عنده حاجة الناس ما تعرف. قال قرأت حديث في كتاب رياض الصالحين يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. عجيب، حديث موجود. نعم، حديث موجود يا اخوان، وإن كان بعض الأهل العلم ضعف الحديث وبعضهم استحسن الحديث، ولكن هل فهم هذا الرجل معنى الحديث؟ هو ده السؤال. هو الحديث موجود، لكن هل أنت فهمت معناه حتى تعمل به؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني يعطيك الحرية، حرية التصرف في أن تضرب امرأتك بهذه الطريقة؟ هل هذا كلام؟ هذا يعارض للنصوص، نصوص القرآن والسنة يا إخوان، هذا يعارض كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، جعلها قاعدة عامة، إن من حق الرجل أن يؤدب امرأته ولا يعاتبه أحد في تأديبه هذه المرأة إذا كانت تحتاج إلى تأديب، ولكن كيفية التأديب، ما هو النبي تكلم عنها أيضا عليه الصلاة والسلام، تكلم عنها وهو يفسر كلام ربي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإيه واضربوهن. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر معنى الضرب، ضرب غير مبرح. ضرب إيه؟ مش ضرب زي ضرب صاحبنا ده، لا، ولا أقل حتى منه، لا، ده الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم ترجمان القرآن وحبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يفسر حتى قول الله واضربوهن، ويفسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني وصف هذا الضرب ضرب غير مبرح، قال ضرب بالسواك. شوف السواك اللي بتحطه في جيبك، بالسواك. وإذا كنت أشوف زمان بعض الإخوة ماسك سواك ما شاء الله أدي كده، سواك يخوف والله، ماسكه كده والله، شفت السواك ده أكثر مرة. أي يا ابني، قال أنظف به أسناني، لأسنانك دي إن شاء الله، وأؤدب به أهلي. هو لما سمع موضوع السواك راح حضرته إيه، جاب سواك بقى على مزاجه هو، إن شاء الله لما يضرب بيه يضرب شومة شايلة يقول سواك، مصيبة يعني. لا، ابن عباس يقصد السواك المعروف يعني اللي الناس الطبيعية بتستعمله ده، هذا إن احتاج الأمر لضرب يا إخوان، إن احتاج الأمر لضرب. مع أننا أقولها بصراحة، وهذا ليس يعني منهج أستقل به عن غيري، لا، قدوتي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعت أو قرأت أن رسول الله ضرب إحدى نسائه في يوم من الأيام؟ ويعني ما كان بتحصل مشاكل أبدا؟ كان بتحصل مشاكل وخلافات وغيرة من بعض النساء، ومقالب تعملها الزوجة في أختها، الكلام ده كله ورد في السنة الصحيح، ورد في السنة الصحيح. لكن هل سمعت أو قرأت أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب إحدى نساء في يوم من الأيام حتى ولو بسواك؟ حتى ولو بسواك ما حصل أبدا، ما حصل. والمرأة التي تتعود الضرب لن تنصلح بالضرب، إنها تعودت عليه خلاص، وإنت اللي عودت عليه، وانت اللي عودت عليه. ولذلك ربنا تعالى جعل مسألة الضرب الغير مبرح هذه الضرب الخفيف جدا اللي هو ايه؟ اللي هو الضرب الذي لا يؤذي. الضرب الذي ايه؟ لا يؤذي. هو يؤذي المشاعر لكنه لا يؤذي البدن. المرأة اللي عندها احساس بس مجرد زوجها بس يعني حتى لو غمزها غمزة في كتفها خلاص حالتها اعصابها تتعب ونفسيتها تتعب وتبدأ تفكر وتعيد النظر في حالها مع هذا الزوج حتى لا يتكرر منه هذا مرة اخرى. انا اعرف واحدة من النساء يحكي زوجها انها استمرت في البكاء اكثر من اسبوع بس لمجرد ان بعد مرور حوالي 20 سنة على الزواج بس حطوا يده عليها يعني دفعها دفعة كده خفيفة هو خارج من الضايق يعني استفزته في امر الامور بس دفعها دفعة خفيفة تركها وانصرف. اسبوع لا تتوقف عن البكاء. زوجها عندها احساس هي اصلا متربية على هذا لكن الزوج هو الذي ايه ايضا باسلوبي معها في حياتي طوال المدة التي عاشها معها هو عودها ان هي تكون عندها احساس. انما كانوا يحكوا عندنا زمان يقول لك اضرب مش عارف في المدبل يصبح ناسي. عودها انه يضرب وخلاص وهي وتصبح ناسية وعايزة تضرب. ولو حد اتكلمها وقال لها ايه اللي حياتي كلها ضرب الضرب حمي نفسك عدلي من وضعك شوفي زوجك ده تصالحي معاه انظري ماذا يرضيه حتى لا يضربك مرة اخرى. تقول عادي ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب عادي. فهذه مصيبة يا اخوانا. فمسألة الضرب مسألة خطيرة جدا. هذه المرأة تصف زوجها هذا الوصف انسان جامد لا يتفاهم ابدا غبي في التفكير جاهل في التصرف عنده ضلال مبين في حركاته وسكناته فإذا تكلمت شج وجهها أو كسر عظمها أو جمع كلا الأمرين لها. مسألة خطيرة جدا لكن التأديب القرآني التأديب الشرعي الوعظ النصح الجميل ما نفع الوعظ الهجر والهجر يكون بحساب أيضا يعني الهجر السنة لم تتركها كذا وإنما وضحت السنة كيف يكون الهجر. قال العلماء الهجر يكون في المضجع على الفراش في نفس الغرفة يعني تلم نفسك وتاخذ مش عارف في البرد الحاف ولا تاخذ مخدة وتنام برا على الكنبة ولا على الأرض والعيال في البيت يشوفوك ولا لو حد ساكن معاك في البيت يشوفك. لا ممنوع ايه موضوع الهجر؟ الهجر في الفراش لا يعلم بكم أحد حتى وإن كان يسكن معكم في نفس البيت مش تعملها حكايه وروايه والعيال حتى لو كانوا كبار شويه يفهمهم يجتمعوا في غرفتهم ويظلوا مع بعض. ايه الحكايه؟ ابونا مال وامنا مالها ده الموضوع كبير طب تعالوا نتدخل طب لا 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 لا. الهجر في المضجع كما قال العلماء. حتى ان بعض العلم ذهب الى قول عجيب جدا ذهب الى انه يهجرها باحساسه يعني يمكن أن يعاشرها معاشرة الأزواج ولكن لا يشعرها أنه مستمتع بهذه المعاشرة كعادته. سبحان الله. فهذا يؤذيها نفسيا بس طبعا هذا الكلام لا يفعله الرجل إلا إذا الأمر احتاج إلى هذا. هذه كانت مرحلة تأديب مهمة وتكون المرأة الزوجة تعرف يعني يكون عارفة على علم أنه يفعل هذا معها لسبب كذا وكذا وكذا إنما يكون مش عارف السبب والرجل انقلب فجأة والرجل هجرها او على الاقل يعني مش معطيها وجه فتبدا هي مش عارفه السبب ايه مش فاهمه هو زعلان ليه فتبدا تفكر تفكير تاني تقول ده بدا ايه ده عينه زاغت اول تفكير هي تفكره ان عينه زاغت بره وانه خلاص هي مش عجباه لا. فهذه يا اخوانا امور لابد أن ينتبه إليها الإنسان. طبعا أذكر جبنا هذا الرجل وتكلمنا معه وبالفعل كان فاهم الحديث هذا الفهم وهذا العلماء يسموه فهم الدليل. ممكن يكون معك دليل لكن ممكن تكون مش فاهم الدليل فهذه مصيبة. الدليل وحده لا يكفي أو حفظ الدليل وحده لا يكفي لكن لابد من إيه؟ لابد من فهم هذا الدليل ومناط الدليل وكل هذه الأشياء لازم تكون أنت على علم بها قبل أن تقوم بها أو تحققها في حياتك. وأنا حكيت يمكن لا أذكر من أسبوعين وأنا أتكلم هنا في هذا المسجد موقف مر بي مع أحد الناس وكان يؤم الناس في الصلاة فوقفني في يوم الأيام بعد أن صليت وراه وقال يا شيخ في سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أنا تعبان بسببها جدا. فأنا استغربت وأول ما نطقت قلت له يا أخي بداية أي سنة ثابتة صحيحة ثابتة عن النبي عليه السلام لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال إنها تتعب الإنسان، لا يمكن أبدا. قال والله شيخ سنة بس صراحة يعني أصابتني بالأذى. قلت له ما هي السنة؟ قال أنا كنت قرأت زمان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة يطأطئ رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب إيه المشكلة؟ قال من ساعتها وأنا بساوي صفوف الناس أو أنا حتى بصلي لوحدي قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام لابد أن أطأطئ رقبتي هكذا شمال ويمين لحد ما أصبت بغضروف رقبة. فسنة متعبة جدا يا شيخ وأنا بعملها عشان أخذ حسنات. قلت له يا أخي الله يهديك الله يهديك، أنت معاك الدليل، أنت علمت السنة لكنك لم تفهمها ولذا لم تحسن تحقيقها ووصفت بالأذى. يا أخي تعطئ رأسه يعني يقف في الصلاة متذللا متواضعا بين يدي ربي عز وجل، ينظر أسفل منه، ينظر إلى موضع السجود، لا يقلب بصره يمنة ويسرى، وفي سقف المسجد وللبيت وبيصلي، هذا هو يتعطي صلاة، يتعطي رقبته أو رأسه في الصلاة، مش يتعطي يضيع نفسه. ففهم الدليل يا أخواننا مهم جدا في حياتنا. ولذلك هذا الرجل كان عنده الدليل لكنه لم يفهمه وتعامل مع زوجته بهذه القسوة وهو يظن أنه إيه؟ أنه يحسن عملا وصنعا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، علمت أن رجالا يضربون نساءهم وما هم بخياركم. النبي رفع عنهم الخيرية، الرجال اللي بيضربوا النساء النبي عمل ايه؟ رفع عنهم الخيرية وما هم بخياركم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن يا اخوان موضوع الضرب مرفوض بأي حال من الأحوال بهذه الطريقة، وعظ هاجر في المضجع ضرب غير مبرح، ثم بعد ذلك التحاكم إلى حكمين عاقلين راشدين حكيمين من أهله ومن أهلها أو حتى لو من خارج دائرة العائلة، ولكن المهم أنهما ما جاء إلا يريد الإصلاح كما أمرهما ربنا تبارك وتعالى. هذا في ضرب الإيه؟ الأزواج للزوجات. طبعا كده واحد الآن بيقول طب ما في زوجات هي اللي بتضرب، هتتركهم ليه؟ احنا اتفقنا إن شاء الله يمكن الدرس الجاي هيكون هنتكلم عن حقوق الأزواج، عن حقوق الأزواج وعن الزوجة المثالية في موضوع أن الزوجة بتضرب أو بتضرب، وفي زوجات بلغ الحد بهن إلى ما هو أعظم من الضرب، ما هو أعظم من الضرب. وعلى فكرة يا إخوان لو تطلعنا أو تصفحنا الحوادث التي تقول أن زوجة قتلت زوجها، أنا مش بخوفكم بس خلي بالكم قتلت زوجها قطعته وحطته في كياس، يمكن قلت يعني قلت شوية الحادث دي السنة الأخيرة، شوية قلت عن السنوات اللي فاتت، صحيح؟ هتعرفوا السبب؟ أيوه لا مش معدش كياس، الكياس غلط بس يعني ده السبب يعني، لكن أنا أقول هذه المرأة معظم الحوادث اللي طلعنا عليها وشفناها ونعرف أهلها أصحابها كان بسبب الموضوع اللي اتكلمت عنه الآن، قسوة الرجل، قسوة. طبعا في بعضها كان بسبب الغيرة أنه راح مشى مع غيرها ولا تزوج غيرها أو هي عشقت واحد وكلام ده موجود، لكن السبب الأكبر قسوة الرجل، فهي من الضيق اللي عايشة فيه والكرب وأصبحت لا تجد لنفسها حلا ولا مفر، خاصة لو كان الرجل مع الضرب والتهديد والأذى علقها أيضا، لا يريد أن يطلقها أبدا ومش عارفة تتخلص منه بأي حال من الأحوال، خاصة قبل قانون الخلع المعروف يعني. فتعمل إيه؟ خلاص ركب الشيطان رأسها وأحاط بها ودلها على طريقة للتخلص من هذا الرجل بهذه الطريقة البشعة التي طلعتنا عليها كثير من القنوات والمحطات. طيب نروح للمرأة رقم 8، خلينا نفرح شوي. هذه المرأة تصف زوجها بقولها زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، المس مس ايه أرنب والريح ريح زرنب. هي تصف زوجها وصف جميل جدا وبديع جدا وتمدحه مدح عالي جدا، تقول ان مس هذا الرجل مس هذا الزوج رقيق وناعم اسلوبه في الحياة. هو المس هنا مش المقصد منه بس يعني ايه نعومة اليد. لا ده ممكن يكون بيشتغل في الحديد, بيشتغل في بينحت الصخر ويده خشنة, لكنه ناعم الملمس, رقيق, رفيق بأهله, لين, هين, إنسان كده يعني سبحان الله العشرة معاه جميلة, يسعد زوجته ويبهج قلبها ويدخل السرور على نفسها إذا تكلم معها, إذا أخذ منها, إذا أعطاها, إذا حاورها, حتى إذا اختلف معها يقنعها بأسلوب هادئ وأسلوب رزين. فملمس هذا الرجل ملمس ناعم رقيق, وريحه ريح طيبة, والزرنب ده نبات, نبات طيب الرائحة. فهذا الرجل حريص أن تكون دائما رائحته طيبة وكلامه جميل, وزوجته أيضا كذلك, هي تعامله بالمثل, تعامله بالمثل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث شريح بن هانئ قال قلت لعائشة, والحديث صحيح مسلم, بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبدأ إذا دخل بيته؟ قالت بالسجارة, ودخل بالسجارة ويعطلع عشان تطفيها؟ لا, بالسواك. ليه بالسواك؟ أول شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم هو لسه واقف على الباب بره, أول شيء يعمله يطيب رائحة فمه باستعمال السواك. تخيل, حتى إذا دخل تكلم مع عائشة, إدنى منها, قبلها, لا حرج, زوجاته لا تجد منه إلا الإيه؟ إلى الرائحة الزكية الجميلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا كانت رائحته زكية جميلة, يفوح من بدنه مسك ليس من مسك أهل الدنيا, وإنما من مسك أهل الجنة عليه الصلاة والسلام, مسك جميل. حتى إنه أم سليم رضي الله عنها, أم أنس والبراء بن مالك, وهي خالة للنبي من الرضاعة, نام عندها في يوم من الأيام كما في صحيح مسلم في وقت القيلولة, واستيقظ على حركة المرأة يعني تفعلها أو تقوم بها, جاءت بقارورة بزجاجة تسلت العرق من على جبين وواجه النبي عليه الصلاة والسلام وتدخر في هذه القارورة. فلما قام وسألها ماذا تفعلين يا أم سليم؟ قالت إن عرقك أطيب الطيب. وبعض العلماء فسر هذا الكلام بأنها كانت تجمع هذا العرق لتستعمله هي وأولادها وأهلها عطرا وطيبا, لأنه أحلى من المسك, حتى المسك الخام اللي كان موجود, سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو مر من طريق يعرف أنه مر من هذا الطريق بالرائحة الموجودة في الطريق عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على هذا. وهذه المرأة تمدح زوجها أن ريحته إيه؟ ريحته جميل. قل لي يا أخي أنا شغلي وتعب وبشتغل مش عارف في الزيوت, لا في الميكانيكا, لا بشتغل مع, يعني المهم بشتغل شغل غصب عني, الرائحة دي بيكون موجودة معي, بشتغل في, بتعب, بعرق, لا بأس, لا بأس. ولكن اعلم أن هناك زوجة في البيت, إذا دنوت منها, إذا نمت بجوارها, إذا 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 لابد وأن تتعامل معها كما تتعامل هي معك, لأن ما في رجل أبدا يقبل أن يجد من زوجته رائحة غير طيبة. ومشاكل كتير جدا تحصل في البيوت بسبب هذا الموضوع, صح ولا لا؟ فطالما أنك لا تقبل, هي أيضا إنسان لها مشاعر ولها أحاسيس, هي أيضا لا تقبل. ولذا كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى وهو يقف أمام المرآة يتزين ومشط شعره ويضع الطيب, يعني ما شاء الله يعني يجهز نفسه. فلما سئل في ذلك قال إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي. كيف يا ابن عباس, معقول تفاضي يعني الموضوع ده؟ قال أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف, لهن مثل الذي إيه عليهن بالمعروف. فزوجتك لها عليك حق, زي ما أنت بتطالب بحقوقك هي أيضا لها عليك حق. ولذلك كان من وصايا المرأة, هذه المرأة الحكيمة جدا التي أوصت ابنتها في ليلة الزفاف, لو تذكرتم معي كانت تقول لابنتها كانت تقول لها لا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب إيه إلا أطيب ريح. وصية امرأة عاقلة لابنتها ليلة الزفاف. نعم, أحسن الله إليك. هذه المرأة العاقلة الحكيمة توصي ابنتها هذه الوصية الغالية جدا في ليلة زفافها. فموضوع الريحة موضوع مهم جدا, المرأة تحافظ على رائحتها وعلى نظافتها خاصة في حضور الزوج. مش تروح بالليل تضرب لها فحلين بصل وتعكلم عليه, ولا هو حضرته يجي في الليل والليل ظلام والناس نيام وحضرته جالس يشد له حجرين معسل وبعدين يروح ينام جنبها, حرام عليه, والله حرام. وفي رجال ما يحلال شرب السجارة اللي هو نائل يجلس على السرير يشرب السجارة وينام جنب زوجته، هذا حرام. أنت تؤذيها يا أخي، أنت تؤذيها، أنت تنثرها منك، وإن صبرت فإنها تصبر نفسها ابتغاء مرضات ربها سبحانه وتعالى. فيا أخوانا مسائل مهمة جدا لابد أن ننتبه إليها، حتى لو كان الإنسان يعني فقير، فالفقر لا يدعو إلى عدم النظافة ولا يدعو إلى عدم وجود الروائح الطيبة، الفقر لا يدعو إلى هذا أبدا. طيب الزوجة رقم 9 ماذا تقول؟ تقول زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. دخلت برضو موضوع جميل ويسعدنا إن شاء الله. تصف زوجها بمواصفات جميلة جدا وبديعة جدا، إن زوجها هذا رفيع العماد. يعني رفيع العماد طويل. الله، طب ما الرجل الثاني زوجته كانت رقم 5 ولا 3 ما وصفته أنه طويل؟ لا، طول عن طول يفرق. الأول هذا عشانك طويل على الفاضي، لا يحل ولا يربط ولا ينفع في شيء، لا نفع منه. لكن لا، صاحبنا ده طويل العماد، رجل طول بعرض، ذو حسنة هيئة وهيئة حسنة، ذو منظر وهيئة حسنة، يعني ايه؟ رجل مل هدومه، يعني هنا في البلاد يسموه عود، يقول لك رجل عود. فهذا زوجته تمدحه، زوجته تمدحه بما هو عليه من الهيئة الحسنة. وكذلك هذا الرجل طويل النجاد، السيف الذي يعلقه في جنبه سيف ما شاء الله ايه طويل، اذا مشى به يراه القريب والبعيد. وهذا كأنها تصفه بالشجاعة ايضا، كأنها تصفه ايه بالشجاعة، وانها تعيش ايضا في حمايته، مطمئنا عايشة مع راجل، يعني ما تخاف على نفسها. لو هاجمهم بعض اللصوص وارادوا خطفها، هي مطمئنة انه هيدافع عنها، هيدافع عنها، مش هيقول لها روحي معاهم ما تخاف انت ترك راجل في البيت، لا، هيقوم يدافع عنها. خلي بالكم، فهي مطمئنة. رجل سبحان الله، رجل عجيب هذا الرجل. كذلك عظيم الرماد. عظيم الرماد يعني ايه؟ كريم جدا، لدرجة ان كانوا زمان طبعا الطاهي كان بيطوى على الحطب وهذه الاشياء، فهذه الاشياء تخلف رمادا، فالرماد عنده ما شاء الله كثير بسبب كثرة طهيه للطعام وتضييف الضيفان، وأيضا إطعامه لأهله وإكرامهم. رجل عنده إيه؟ عنده كرم. يعني ممكن نقص عليه في هذه الأيام، نقص عليه في هذه الأيام من شدة كرم مثلا الرجل، تتلاقي لو عنده أنبوبة غاز، اسطوانة غاز، عمال يغيرها كل أسبوع، ولو مشترك بعداد غاز كل شهر عمال تجيله فاتورة، فاتورة يعني شيء وشويات، بسبب كثرة كرمه. ربنا منن عليه وهو يريد أن يكرم أهله ويكرم الناس من حوله، ويكرم الناس من حوله بلا إسراف ولا تبذير، لا شيء بيلقى في القذرات ولا في القمامات ولا الكلام ده. هو رجل عارف بيعمل إيه، حاله كحال إبراهيم عليه السلام الذي وصفه ربنا تعالى بالإكرام للضيفان، فهو أعظم من ضيف الضيفان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما جاءوا الضيوف اللي هم كانوا أصل من أصل ملائكة ولكن في صورة بشر، فراغ إلى أهله فجاء بعجل إيه سمين، وفي آية أخرى فجاء بعجل حنيذ، جاء بعجل يكفي قبيلة، وهم اللي موجودين 3-4. لكن إبراهيم ليس مسرفا ولا مبذرا وحاشاه، لكن يريد أن يكرم الضيوف، كل واحد منهم يأكل كما يشاء. وفي النهاية المتبقي إبراهيم يعلم أين يذهب به ومن الذي يأكله من الناس وينتفع به عليه السلام. كذلك هذا الرجل تقول قريب البيت من الناد، قريب البيت من الناد، وهذا دليل أيضا على كثرة الضيوف، هذا دليل على كثرة الضيوف. صحيح بعض النساء إذا كثر ضيوف زوجها تنزعج حتى لو كان غني، أما لو كان متوسط الحال تبقى مشكلة، واللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع، والكلام اللي تسمعوه ده مشكلة كبيرة جدا. ولماذا تضيف الناس، ولماذا تطعم الناس، ولماذا تعطي للناس هكذا. لكن المرأة في بعض النساء حتى لو كان زوجها غني وهي تعلم أن عنده وتعلم أنه يكرمها ولا يبخل عليها بشيء، لكن لو تكرر الموضوع كثيرا تشعر هي بانزعاج شوي، بانزعاج، إما لأنهم أخذوه منها ولم تعد تراه إلا قليلا، وهي لا حق عليه طبعا، هي لا حق عليه. أما إن نظرت نظرة مادية فليس لها حق في ذلك، خاصة إذا كان يضع النفقة في مكانها، يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك موضوع تضيف الضفان أنا يمكن كلمت عنه بتفصيل المرة اللي فاتت، وأذكر واحد من البخلاء سألوه مرة عن الفرج بعد الشدة، قال أن تحلف على المضيف فيعتذر بالصوم. ده الفرج بعد الشدة، تقول والله لا تأكل لك نصايم. طيب تعال نشوف رقم 10. هذه المرأة تقول زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. هي أيضا تصف زوجها بالكرم، أيضا تصف زوجها إيه بالكرم وتمدحه، عنده إبل كثيرة جدا، إبل إيه كثيرة جدا، لكنها تبرك في مكانها في مرابضها أو في مباركها، تبرك لا يسرحها مع غلمانه وخدمه هناك في الإيه في الصحراء أو في المراعي، لا دائما مخليها جنبه، يجيب لها أكل على حسابه ويأكلها. ليه؟ لأنه متوقع حضور الضيوف دائما، فبيجي الضيف يفضل جالس منتظر لحد ما الطعام يخلص، والرجل خلاص يعني كادت معدته أن تصرخ في المضيف، يا أخي أكلنا، يا أخي ارحمنا. لا، الأكل موجود، أول ما يشوف بس عدد الضيوف اللي جاي اذبح، اذبح ناقة اثنين ثلاثة حسب الموجودين. فهذا الرجل كان كريم جدا لدرجة أن زوجته تصفه بهذا الوصف المبارك. ثم تقول أن الإبل نفسها اللي عنده إذا سمعنا صوت المزهر، وكانوا أيامهم زمان لما يجي الضيوف يفرحوا، فعنده فرقة عزف على الدفوف والطبول، أول ما يشوف الضيوف جايين يبدأوا إيه يطرق على الطبول وعلى الدفوف وهذه الأشياء. فالإبل لما تسمع صوت الدف ولا صوت الطبل يحصل عندها إيه؟ خلاص تسلم، قول أنا خلاص واحدة مننا أكيد الآن هيسحبوها على للذبح مباشرة. إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن إيه؟ أنهن هوالك من شدة كرم وجود هذا الرجل وهذا الزوج. لو لاحظنا يا إخوانا نجد أن معظم النساء في هذا الحديث اللي مدحت الأزواج كانوا بيمدحوهم بصفة إيه؟ صفة الكرم، صح ولا لا؟ والشجاعة، ها؟ والقول الطيب واللين في المعاملة والرفق، صحيح؟ لكن موضوع الكرم هو اللي شاغل بال النساء أكثر، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ موضوع الكرم هو اللي شاغل بال النساء أكثر، وهذا أمر فعلا موجود، أمر واقع يا أخوانا ما نستطيع ننكره. مهما كانت زوجتك بلغت في درجة أو بدرجة الإيه الصلاح والتقى، لكن تحب أن زوجها يكون كريم على قدر استطاعته، لكن أنه يكون كريم، هذا طبع موجود في المرأة يا أخوان. فيجب على الرجل أن ينتبه لهذا جيدا. ولذا قالوا قديما السخاء محبة ومحمدة، والبخل مذمة ومبغضة، والسخي قريب من الله قريب من الناس، والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس. فموضوع البخل والكرم ده موضوع مهم جدا يعني. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل، شر ما في الرجل شح هالع من شدة حرصه على الدرهم والدينار، عايش في هلع، عايش في رعب، عايش في رعب، وعمال كل يوم عمال يحسبها ومتابع البورصة طلعت كام ونزلت كام وأسهم، وبعدين تيجي تنظر إلى حياته، حياة كلها شقاء ونكد وبخل، حياة كلها ضنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في الرجل شح هالع وجبن ايه خالع، جبان لدرجة ان قلبه ينخلع من شدة الخوف. ولكن قبل ان انتقل الى كلام صاحبة الحديث، صاحبة البيت، صاحبة الاجتماع ام زرع، خلينا نقول حتى لا تتعذر معظم النساء بموضوع بخل الازواج، لان ممكن امرأة تصف زوجها بالبخل بعد ما تسمع هذا الكلام تقول والله انا حتى زوجي بخيل. لا، في مقاييس معينة تستطيع المرأة أن تعلم من خلالها أن زوجها بخيل، ويستطيع الناس أن يحكموا عليه بالبخل. فالعلماء والفقهاء وضعوا ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء لو وفرها الرجل لزوجته بقدر استطاعته أو على حسب إمكاناته فليس ببخيل. ممكن يكون حريص شوي، مدبر شوي، يعني بنحاول نجملها شوية، لكن بخيل لا، يعني بخيل بمعنى كلمة بخيل لا. ليه؟ لأن العلماء قالوا في ثلاث أشياء. أول شيء المسكن الصالح، طبعا بحسب طاقاته وإمكاناته، لكن هي متأكدة أنه لم يبخل عليها بالمسكن المناسب لها، وكذلك الملبس الصالح الذي يستر عورتها ويقيها من البرد ومن الحر ومن أعين الناس، وكذلك المطعم الصالح المناسب، المطعم المناسب، الأكل اللي يغذي البدن ولا يأتي بالأمراض، وهذه الأشياء لو وفر لها ثلاثة أشياء هذا، والحمد لله ربنا عز وجل أنعم عليها بها، فما ما تأتي لتقول زوجي بخيل ينفع أخذ من وراه؟ لا، تأخذ من وراه ليه؟ عشان كماليات، عشان هتروح تجيب زينة وتجيب مش عارف مكياج وتغير التليفون، لا لا، هذا الكلام كله لا يجوز شرعا، هذا عند الله يكتب سرقة، كأنها سرقت أموال الزوج. عشان نفهم حديث هند بنت عتبة صح، لما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام بعد الفتح، بعد إسلامها وإسلام أبي سفيان، وذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح عنده بخل، ثم سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل من حقها أن تأخذ من ماله دون علمه، فأشار إليها بالجواز، أن يجوز لها أن تأخذ من مال أبي سفيان بغير علمه، ولكن تأخذ بقدر حاجتها وحاجة عيالها بالمعروف، تأخذ بالإيه؟ بالمعروف، هو ده المعروف أنا بتكلم عنه الآن، موفر لها المسكن، موفر لها الأكل، الشرب، اللبس، اللي هي الأساسيات التي لا يستغني الإنسان عنها في حياته، طبعا لو مرض العلاج أيضا وهذه الأشياء خلاص ليس من حقها أن تأخذ من وراء زوجها. هذه الأمور مهمة جدا حتى لا يتهم كثير من الأزواج بالبخل، يعني على الفاضي والمليان. تعالوا لنصل إلى خاتمة الحديث وكلام أم زرع التي سمي الحديث باسمها، ودققوا النظر في كلمات أم زرع، كلمات مهمة جدا، تقول زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ يعني كأنها تقول هل تعرفون زوجي أبا زرع؟ كلم النساء اللي معها. طيب، حيث إنكم لا تعرفون أبا زرع تعالوا عرفكم عليه، تكلم بفخر يعني عن زوجها يعني. سبحان الله. تقول أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أناس من حلي أذني، النوس يا أخوانا يعني للاضطراب في الحركة، للاضطراب في الحركة، ولذلك الناس سموا بهذا الاسم لذهابهم وإيابهم، إن الناس بتحرك يعني، يعني آدم مجرد أن نفخ الله عز وجل فيه الروح فتحول من صنم لا يتحرك إلى إنسان من لحم ودم يمشي ويجلس ويقوم ويتكلم ويفهم، وسمي إنسانا، وجاءت ذريته ليطلق عليها الناس، ولذلك هي تقول أناس من حلي أذني. وعبد الله ابن عمر كما عند البخاري يقول دخلت على حفصة ونوساتها تنطف، يعني ضفائر شعرها تقطر الماء لأنها كانت خارجة، كانت تغتسل وخرجت أخته، ولذلك سميت الضفيرة نوسة لأنها تتحرك إذا هزت المرأة رأسها. فطبعا هم كان عندهم بلاغة في اللغة يعني، فأم زرع تستعمل إيه؟ ألفاظ دقيقة جدا تؤدي المعنى المطلوب، إن زوجها ألبسها الذهب حتى في أذنيها، يعني لم يكتفي بيديها ورجليها لا، حتى في أذنيها، لدرجة أنها إذا تحركت من جمال وعظم الذهب اللي هي لبسها في أذنها يسمع له صوت ويتحرك بحركتها، ألبسها ذهبا في آذانها يتحرك فيها بعدما كانت في بيت أبيها خالية من هذا كله، يعني جاءه من بيت أبيها منفضة ما عندها لا ذهب ولا شيء، ليه؟ للأسباب اللي هي تحكيها الآن، لكن عند هذا الزوج وجدت الخير كله، وجدت إيه؟ الخير كله. وانت عارفين موضوع الذهب عند النساء يعني موضوع يعني مهم جدا يعني، فالرجل هذا رجل ذكي ربنا من عليه وعنده، فيجيب لها هذه الهدايا حتى إيه؟ يملأ عينها وقلبها إلى آخر هذه الأشياء. وملأ من شحم عضضية، كان جاء من بيت أبوها نحيلة ضعيفة، وهذا بيكون يعني العرب يعتبروه عيب في المرأة، العرب يعتبروا النحالة والنحافة هذه إيه؟ عيب في المرأة، تمام؟ فهي جاء من بيت أبوها نحيفة، مش عشان كانت تعمل رجيم ولا تلعب رياضة، ده من الفقر اللي كانوا عايشين فيه، من الإعدام اللي كانوا عايشين فيه، فيعني لو طالوا الفول كويس يعني، لو لقوا الفول يأكلوه كويس، فهذه المرأة كانت إيه؟ كانت جايه من بيت ابوها من بيت فقر جدا، وهي هي لم تخجل ان تذكر هذا عن نفسها. فمن كرم هذا الزوج والخير اللي وجدته في بيته حصل عنده ايه؟ سمنات وراح راحت يعني خدت راحتها. تقول وهي تكمل مسألة وصف زوجها: وبجحني فبجحت إلي نفسي. كلام عجيب وكلام جميل جدا يعني. تقول: فبجحني فبجحت إلي إيه؟ إلي نفسي. الرجل يا أخوانا من كثرة الكلام الجميل اللي بيحكيه لزوجته صدقت هذا الكلام، صدقت. أنت أجمل امرأة في الكون، هي لا أجمل امرأة ولا شيء، بدأت تصدق هذا الكلام. أنت كذا وأنت كذا، كلام الجميل، كلام المعسول، ما يكلف الرجل شيء، ما يكلفك شيء أبدا كلام، لكن تثاب عليه، تأخذ عليه أجر، وتدخل البهجة والسرور في قلب زوجتك، ويكثر الحب والوئام والود بينك وبينها بالكلام، بالكلام. حتى في بعض الرجال وبعض الأزواج يحكوا يقول لك: زوجتي ما تعرف تتكلم كلام جميل، لكن أنت ممكن أنت تنطقها، أنت من كثر كلامك معها هي تبدأ يعني تقلدك بعد ذلك. لكن لو أن المرأة وجدت من زوجها جمود الكلمة على طول الخط، بيحصل عندها هي إيه؟ هي أيضا بيحصل عندها جمود. والمرأة، أو أنا أقول لك: إيتيني بامرأة لا تحب أن يمدحها زوجها حتى ولو بالكذب. الله، إيه الطبخ الجميل ده؟ هو طبخ الرجل بيأكل غصب عنه يعني، ها؟ هيعمل غسيل معدة، لكن بيطيب خطرها ويشجعها، يقول لها: بس خلي، ممكن بعد ذلك يديها نصايح، بس مش كده يعني، لا 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 تكسر خطرها بهذه الطريقة. وفي رجال يا إخواننا ما يرى في زوجته شيء جميل أبدا، الأجبيات الموجودة في حياتها يصادرها، يصادر جهودها، هو يراها في كل أحوالها على خطأ، وفي كل أحوالها مقصرة وكذا وكذا. هذا حرام يا إخوان، هذا ليس من الإنصاف. فالمرأة تحب أن يملأ زوجها عقلها وآذانها وقلبها بالكلام الجميل، ربما في بعض الأحيان أو عند كثير من النساء أكثر وأعظم من أن يملأ جيبها بالمال. خليك أعطيها مال لو كنت صاحب مال، لكن يعني كأنك تسمم بدنها بهذا المال، إيه الفايدة؟ إيه الفايدة؟ فلازم يعني الواحد يعني، حتى كان في بعض الشباب يقول: طب ضربونا يا اخوانا، ايه نتكلم يعني، مفيش مشكله، ضرب اخوك لو عارف انه كده يعني مع الناس واقف في الكلام، انت ضربه، قول يا اخي عشان حياتك تستقيم في البيت، مش كل شيء يعني كده بالسيف، لا لا، حياتك تستقيم. حاول في اوقات معينه تتودد لامراتك حتى ولو بالكلمات الجميله، حتى وان كنت مبالغ، ايه المشكله يعني، ايه المشكله؟ شو واحد راحت زوجته يا عايزه تنطقه شويه يعني، وهذا حصل يعني، مش نكته يعني، تقول له: يا شايف القمر منور في السماء؟ قال: طبعا شايف، هو نعمة؟ ايه يا اخي، ايه يا عم، بالراحة شوي، حرام، هي عايزاك يعني واحدة بواحدة يعني، انت منور اكتر منه، انت كلام يعني، الكلام يكلفك شيء. واحد مرة بتكلم معاه اقول له كان في مشكلة، وبعدين بحاجة اقول له: يا اخي خليك كذا، قال: لا لا انا شيخ ما اقدر، انا طبعي لا احب النفاق والمداهنة. يا أخي مداهنة إيه؟ أنا قلت لك خليك منافق ولا مداهن؟ يا أخي هذا شرع، هذه سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ألم يقل لعائشة: يا عائش، يدلعها، إيه المشكلة يعني؟ وأمنا عائشة لا تخجل أن, 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 أن تخبر الأمة بذلك عشان نتعلمنا. أمال هو الرسول لما حكينا من كم لقاء الرسول تزوج هذا العدد ليه؟ عشان أمهات المؤمنين الزوجات يعلم الأمة الأشياء اللي كانت بتحصل داخل البيت، داخل الغرفة، عشان يعلمونا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهي: يا عائش، يا حميراء، دي مش شتمة، دي ده بيدلعها، لأنها كانت بيضاء اللون، وكان يحمر وجهها إذا يعني حصل موقف أو أخجلها الرسول بكلمة، أو يحمر وجهها فيناديها بهذا النداء. مداعبات مستمرة من النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ولغيرها من زوجاته رضي الله عنهن. هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قاله، ولماذا أخبرنا به؟ عشان ايه؟ نحفظه خلاص ولا نطبق في حياتنا يا اخوانا؟ فام زرع فرحانه جدا بزوجها الذي بجحها. عشان كده انا بنبه برضو موضوع ايه؟ واحد يقول للثاني: انت بجح، فاكر نفسه شتمه، لا هو ما شتمه، ده هو مدحه. البجاحه يعني ايه؟ اللي هي الثقه في النفس، واحد واثق في نفسه يعني، بس طبعا لا يصل الى حد التكبر، لا يصل لحد الايه؟ الغرور والاعجاب بالنفس والتكبر. فانت بجح دي مش شتمه يا اخوان، ليست شتمه. فهي تقول وبجحني فبجحت الي نفسي. وبعدين بس طبعا كنت من 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 شويه كنا بنتكلم في موضوع انك ممكن تمدحها وممكن تثنى عليها وممكن تدلعها وتدللها، بس يعني لا تبالغ ولا تخرج عن الحد المعقول حتى لا تصل المرء الى درجة الدلال والدلال في كثير من الى درجة الدلال والدلال في كثير من الاحيان يأتي بالنكد، لان خلاص هتشوف نفسها هي اللي فوق خالص وانت تحت خالص. لا يعني شوي شوي ادي جرعات كده يعني تفوق يعني. وانا حكيت موضوع التابع اللي تزوج امرأة جميلة جدا ورايح جاء عمال يدلل فيها او ما عنده الا عمال ايه بس يتجمل في يتأمل في جمالها ويقول فيها اشعار ليل ونهار. فدخل عليها في يوم من الايام فرآها في ابهى صورة واجمل حال يعني، فقال سبحان الله، سبحان من صورك، والحمد لله الذي انعم علي بك، يعني زوجني اياك. فنظرت اليه وقالت يا صفوان هل تدري انني وانت في الجنة؟ حين رحنا الجنة. قال كيف عرفتي؟ ما ادراك؟ قالت أما علمت أن الشاكر والصابر في الجنة؟ قال نعم علمت. قالت فأنت رزقت بجميلة مثلي فشكرت فلك الجنة، وأنا رزقت بمصيبة مثلك فصبرت فلي الجنة. شوف عمال يدلل فيها لحد ما وصلها لدرجة إيه. لكن طبعا لو امرأة صاحبة دين وخلق عمرها ما تقول هذا، يعني دين وخلق عالي يعني عمرها ما تتفوه بهذا الكلام لزوجها، بل تحمد له الجميل لأنه يدللها ويداعبها ويكرمها. أم زرع تقول وجدني، يعني أبو زرع، أبو زرع خلي بالكم بعد شوية هتحصلوا مفاجأة الآن يعني. أبو زرع يقول وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني هو لما أخذني أخذني من بيت في حارة ضيقة جدا في شق جبل، لا كانت سكنة في قصر ولا فيلا ولا حتى شقة، لا كانت سكنة في كوخ. يعني هذا دليل على الفقر الشديد، يعني الفقر اللي كانوا عايشين فيه. فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. أهل صهيل يعني أهل خيل، عندنا خيول لأنه كان غني، وكذلك أطيط يعني عندنا إبل كثيرة جدا. وهي استعملت هذا اللفظ قال العلماء لأن خف الجمل لين. سبحان الله، خف الجمل إيه؟ شوف الجمل هذا على حجمه وصبره لكن خفه لين، فلما يكون محمل بالأحمال الثقيلة شايل على ظهره أحمال ثقيلة جدا تسمع إيه؟ تسمع له صوت كده في الأرض كأنه يقول أط أط. ولهذا سمي أطيط، سمي إيه؟ سمي أطيط الجمل أو أطيط الإبل. وأيضا تقول ودائس، الدائس هو الإيه؟ الشيء الذي يداس. إيه اللي كان يداس عند أبو زرع يعني؟ إيه اللي كان يداس عنده؟ من كثرة الزروع والثمار اللي عنده في أرضه، لما كانوا يحصدوا الزرع كان يجيب أي أشياء، وهذا الزرع الفلاح يحتاج لهذا الأمر، يجيب أي أشياء يدوس بها على الزرع حتى يفصل الثمر عن إيه؟ عن فرعها أو عن أصلها، لينتفع بها ويبيع منها وينفع بها غيره. فزوجها يتصف زوجها بأنه من كثرة الإيه؟ الخير اللي عنده في أرضه ودائس وإيه؟ ومنق. المنق اللي هو المنخل اللي بنسميه المنخل، عارفين المنخل اللي بنخلوا به الدقيق والغلة وهذه الأشياء. فهي استعملت المنخل هنا ليه يعني؟ قالوا لأن العرب أيامها كان اللي عنده منخل في بيته هذا دليل على الطرف، دليل على الغنى، اللي كان عنده منخل في بيته أيامها. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت، ما تقول رضي الله عنها ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلا بعينيه. أنتوا عارفين النبي صحيح كان غني جدا لكن كان زاهد في الدنيا عليه الصلاة والسلام، كان غني وكريم وجواد ويعطي بلا حساب، لكن هو نفسه كان زاهد في الدنيا عليه الصلاة والسلام. ولذلك لم يتعب نفسه أن ينظر إلى هذا المنخل في يوم من الأيام. فعروة بن الزبير يقول فكيف كنتم تأكلون يا خالة؟ عائشة كانت خالته يعني. فقالت كنا نذريه في الهواء. نذريه إيه؟ في الهواء، يجيبوا التبن ويطيروه في الهواء، أو يجيبوا الشعير ويطيروه في الهواء فينفصل عنه الايه اللي بنسميه التبن. الان في معدات حديثه وفي ادوات، في اجهزه حديثه الان ومعدات في الاراضي الزراعيه تقوم بهذا الامر، لكن كان زمان يذروه في الهواء يطيروه. ولا حتى كلام ده احنا شفناه احنا صغار، احنا شفناه حتى احنا لسه صغار قبل ما تظهر الماكينات هذه، حتى الفلاحين كانوا يستعملوا هذا الشيء. فالذي يبقى مع الشعير كانوا يطحنوه ويأكلوا منه. وعائشة رضي الله عنها تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير قط عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لم يشبع من خبز الايه الشعير قط، ما قالت من خبز القمح يعني، قالت الشعير، ده دليل انه اصلا القمح ما اكلوه ابدا، القمح حتى ما اكلوه، تتكلم عن الشعير، بتتكلم عن الشعير، والشعير ارخص وحتى خاصا في ايامهم وموجود بوافرة. وتقول وما اكل خبزا مرققا عليه الصلاة والسلام، وما اكل ايه خبزا ايه مرققا صلى الله عليه وسلم. احنا فين سبحان الله الان عمال تاكل وربنا بنعم عليك بنعم عظيمة جدا. وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي ايه الشكور. نسأل الله عز وجل ان يفرج ازمة الخبز عن اخواننا واخواتنا. تقول فعنده اقول فلا اقبح، انا في بيت ابي زرع اقول اتكلم الكلمة لا يرد لي كلمة بين كل الناس اللي عايشين في هذا البيت، حتى ابو زرع نفسه لا يرد لها كلمة، لان امرأة كانت عاقلة وكلام طلع منها كلام في السليم يعني. تقول كأنها تقول عزي عزه ومكانتي مكانته، مش اخذها يعني عشان فقيرة وجايبها من بيت يعني معدم، خلاص راح بقى يعني يمن عليها وكل شوية يفكرها انا جايبك جعانة وانا اللي اكلتك ويذلها. لا لا، الرجل الناصح هو الذي يعلم ان عز زوجته من عزه ومكانة اهله من مكانته، ده الرجل الناصح. فهو يقول لها لا ده انا جايبك ايه يعني ما يذكرها ابدا بمكانة عليه. ولذلك تقول فعنده اقول فلا اقبح مهما قلت فلا يرد لي كلمة، واركض فاتصبح، من كثرة الخدم اللي كانوا موجودين في بيت ابي زرع بتنام لحد وقت الضحى بتنام، والا لو كان ما عندها خدم كانت تقوم للفجر مثل كثير من النساء، تقوم للفجر عشان تشوف البيت، تشوف الاولاد جاهزوا للمدرسة وتشوف زوجها تجهزوا للعمل وتفطر اللي في البيت قبل خروجهم، وهكذا امرأة صالحة امرأة عاقلة. ولذلك في مشاكل كثيرة جدا في حياتنا في مجتمعاتنا بسبب موضوع النوم، ان المرأة تتعود ان تنام حتى وقت الظهيرة، وبعضهن لو عارف ان زوجها وهو جاي هيجيب يسموه تيكاوي هيجيب الاكل الجاهز وهو راجع، هي خلاص نايمة لحد الساعة 2 و3 العصر، مش مشكلة عندها. ففي مشاكل كتير موجودة في مجتمعاتنا بسبب هذا الموضوع. فعشان ما في واحدة من النساء اللي بتسمع الان تقول طيب ما عامل زي المزارع، لا المزارع كان عندها خدم وعيك بتنام لوقت الضحى بس يعني لأول وقت الضحى، مش بتنام لحد الظهر يعني، تمام. فهي تتكلم عن زوجها وتصفه بالحياة اللي عاشتها معاه، بالحياة التي عاشتها معه. وأشرب فأتقمح، وعند البخاري فأتقنح، إيه الفرق يعني بالاثنين؟ هذه فيها ميم وهذه فيها نون، لا في فرق في المعنى يعني شوية. أتقمح بالميم من العز اللي هي عايشة فيها، أخوان كان يجي لها كوب العصير أكلت وشربت وخلاص العملية مش مستحملة يعني، فتترك نصف الكوب ربع الكوب مش لا تستطيع أن تشرب لأنها ارتوت. أما فأتقنح يعني هي خلاص عايزة تترك المتبقي في الكاس أو في الكوب، لكن أبو زرع يقول لها والله لا تشربي، ما يقول لها عليها الطلاق يعني، اشربي أبو زرع أنا شايفك يعني اليومين دول وهي إيه ما شاء الله، أنا شايفك يعني أكلتك ضعيف. هو كريم وعايز يعني زوجته تحس بالكرم ده سبحان الله. تقول فأتقنح يعني تشرب غصب عنها عشان ترضيه، عشان ترضيه، عشان ما يزعل منها. هذه أم زرع، هذه مين؟ هذه أم زرع. ذكرتنا أم زرع هي تقول أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضي، حضرت عرس من سنوات طويلة يعني، وكنت داعي أحد الإخوة يتكلم في هذا العرس كلمة يعني يفرح الناس، وكلم عن الزواج والأداب والكلام ده، فقال تعالوا اتكلم في حديث أم زرع، فذكر بس مقولة أم زرع الأخيرة هذه يعني، ملأ من أناس من حلي أذني، كلم فيها كلام حلو جميل، وملأ من شحم عضدي. فبدأ أخونا يتكلم يعني كانت جاية من بيت أهلها كذا نحيفة معدمة، راجل 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 كريم زي عريسنا بيشاور على العريس. طبعا انا كنت جالس عمال اقول يا رب استر، لان كانت الزواجه دي يا اخوانا كانت يعني هتم بالعافيه، وابو الزوجه وعمها يعني وافقوا على مضض ومستنين غلطه العريس. وصاحبنا عمال يحكي وجاي يعني ما عندها شيء، وهو اللي جاب لها الذهب، وهو زي عريسنا. فالموضوع ما طول كثيرا حتى قام عم الزوجة، وكانت حكاية اضطررنا أن نطفئ أنوار المسجد حتى ينصرف الناس بعد خناقة، يعني الله المستعان. فكل ما أقرأ هذا الكلام أتذكر موقف هذا الأخ، الله يهدينا يعني يا رب كده يغفر لنا ولا. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، ده الموضوع كبير. ده هي مش مبسوطة بس من زوجها أبو زرع، ده مبسوطة كمان من مين؟ من حماتها. جديد الموضوع ده، جديد. حماتها اللي هم يسموها العمة يعني أو الحماة، فهي بتحكي للنساء هل أم أبي زرع فما أم أبي زرع ما تعرفوها؟ قال لا ما نعرفه، مش عايزين نعرفه. قالت لا أنا أعرفكم بها، أنا أعرفكم بها. ما قالت حماتي قنبلة، وما قالت الحما عمى، وكلام اللي بنسمعه ده أبدا، ده بتمدحها مدح عجيب يا أخوان. وهذا إن دل فإنما يدل على حبها لزوجها. المرأة المحبة لزوجها تحب أمه كرامة له، حتى لو كان في أمه ما فيها من الطباع السيئة، تحب أمه وتحب أباه وتتعامل مع والديه معاملة كريمة كرامة لزوجها، برا به إن كانت تحبه فعلا. تتحمل شوي، تتحمل شوي لله سبحانه وتعالى. فأم زرع يعني تمدح عمتها أو حماتها، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها العكوم اللي هي الأكياس اللي بيخزن فيها الطعام، فتقول إن الأكياس اللي عندها اللي بتخزن فيها الأرز وهذه الأشياء اللي بيستعملوها في البيوت أكياس كبيرة واسعة، يعني جيب مثلا كيس قطن عشان تحطه في الرز. فكأنها تقول أمه مثله في الكرم، مش حما بقى مياهم وبتاع. اول ما واحده دخلت البيت زوجة ابنها تبدا تبعد عنها الاكل والشرب وتبدا وبتاع، لا 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 لا، كانت امراه ايضا مثل ابنها، بيتها حتى فساح، والبيت الواسع عند العرب من الايه، من النعم، وايضا هو من الكرم. ثم لم تكتفي بذكر امه، وانما ذكرت ايه ايضا ولده. هنا المفاجاه، ان بعض اخواننا مش ياخد باله، هنا المفاجاه. ابن ابي زرع فما ابن ابي زرع، ايه موضوع ابنه ده؟ ابنه ده مش ابنها؟ لا مش ابنها. امال ابن مين؟ ابن زوجته اللي كانت معاه الاولى. كان ابو زرع هذا كان متزوج قبلها؟ نعم كان متزوج قبلها. في مفاجاه ثانيه لسه بعد شويه، خليكم معايا بس. كان متزوج قبلها، مفاجاه اكبر يعني. كان متزوج، وهذا الولد ولده وليس ولدها. ايه الموضوع؟ حتى ابنه اللي هو مش ابنها تمدح هذا المديح وتقول في حقه مضجعه كمثل شطبة. ايه الموضوع؟ تشتمه ده ولا لا؟ لا لا، ده كلام ايه، كلام لغوي صميم جدا، سبحان الله. كانوا اخواننا بارعين جدا في اللغة صراحة. يعني ابنه المضجع يعني السرير اللي بينام عليه كمثل شطبة. عارف انت لما تجيب جريدة النخل وتسلخها بسكين، يعني جبت سكين وتسلخ جريدة النخل وتطلع منها كده سلخة، يسموها ايه؟ يسموها سلخة. يسموها ايه؟ يسموها سلخة. فهي بتشبه، مش الولد، بتشبه السرير اللي بينام عليه بانه سرير نظيف وفي نفس الوقت صغير وليس بالكبير، مش لبخل الولد او بخل ابيه، ولكن لنحافة الولد. طب ونحافة الولد دي يعني جاءت عن طريق ايه؟ عن طريق انه ما بياكل يعني؟ لا بياكل وبيشرب وتمام، بس يمكن ولد رياضي، ولد يعني محافظ على نفسه. والنحافة في الشبان أو في الرجال عند العرب مدح وليس ذمة، ولكن بشرط أن تكون نحافة مع قوة، لأن نحافة مع قوة هذا يخليه يكون فارس يقفز على الخيل ويتجري، يكون خفيف الحركة لكن قوي، لكن إيه قوي. فهذا الولد لم يبتلى بما ابتلينا به، لا السمنة ولا الكرش ولا الكلام ده، ولد محافظ على نفسه يعني، تمام. فهي تصفه بهذا الوصف، ثم تقول ويشبعه ذراع الجفرة. على كثرة الخير الموجود والأكل الموجود في البيت يعني أكلته ضعيفة جدا بسيطة جدا, أكلته بسيطة جدا. ذراع الجفرة اللي هو ذراع أنثى الماعز, وهذا الماعز الصغيرة, وهذا لا يكفي طفل صغير, لكن هو الولد عامل لنفسه طريقة غذاء صحية ومشي حاله حتى أنه يمدح في أهله ويمدح في الناس, يمدح في الناس. فهذا مطلوب أيضا أن نعود أبنائنا على هذا. بعض الناس معلمين أولادهم يعني الأكل بشراهة, معلمينهم التفاصيل يعني أكل بشراهة, وهذا عايز تشوفه بعينيك أكتر يعني شوفه أنت راكب الطيارة, شيء عجيب يعني. يعني الوجبة جات ما شاء الله, وبعدين هي كل شوية جرس يجي الراجل ولا تيجي هات هات, يقول لك حقي حقي يا أخي العيال هتموت يا أخي ارحم. ففي ناس معود أنا أولادك على كده, لا عود لأولادك على التوسط وعلى الحكمة حتى في الأكل والشرب, وهذا ليس بخلا وإنما إيه, وإنما صحة وإكراما لهم. ثم مدحت بنت أبي زرع, يعني مش لابن فقط حتى البنت كمان, قالت بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها. بنت مؤدبة حيية عندها حياء, أبوها يقول الكلمة لا ترد كلام أبوها, وكانت أيضا مطيعة لأمها هكذا. وملء كسائها عكس الولد, البنت ملء كسائها يعني ما شاء الله يعني جسمه, وهذا كان يمدح كما قلت عندهم عكس الرجال. وغيظ جارتها, الله ده طلعت البنت لها, البنت متزوجة ولها جارة يعني ضرة, البنت هذه متزوجة ولها ايه, ولها ضرة او عدة ضرات او بعض النساء لزوجها اصلا, ولكنهن يغتظن منها من شدة جمالها وحسنها وبهائها وكذلك ادبها واخلاقها. ثم لم تكتفي بمدح أبي زرع وأمه وابنه وابنته, حتى الجارية الخادمة, جارية أبي زرع, فما جارية أبي زرع, حتى الجارية من حبها لأبي زرع تمدح الجارية الخادمة اللي عنده في البيت. لا تبث حديثنا تبثيثا, يعني لا تفشي سر البيت, ومعظم أسرار البيوت اللي منذ مع الخادمات, وهذه مأساة والله مأساة. فهذه لا, هذه الجارية كانت أمينة جدا, لا تنقل الكلام اللي تشوف في البيت, ولا تنقث ميرتنا تنقيثا, لا تبذر في الطعام, مدبرة, مش تاخد الأكل ترميه, لا لا لا, هي أيضا صحيح في غنى في البيت وفي خير, لكنها مدبرة وإنسانة ليست مسرفة. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين أم زرع يا أخوانا تصف وتمدح حتى كلب أبي زرع, في بعض الروايات والله تصف وتمدح كلب أبي زرع, الكلب اللي كان عنده في البيت. والكلام ده كله ورد من امرأة كانت تعيش في الجاهلية, خلي بالكم كانت تعيش في الجاهلية قبل الإسلام. تقول فخرج أبو زرع والأوطاب تمخض, يعني كان الوقت وقت ربيع واللبن كثير طبعا والناس عمالين يحلبوا اللبن, يعني تصف الزمن اللي هو اللي حصل فيه المشكلة دي, وهذه المفاجأة, المفاجأة الآن يعني. تقول فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين, شاف واحدة عجبته عندها ولدين صغار كده شكلهم جميل, شكلهم جميل, عنهم خضرة ولا زرقة يعني شكلهم حلو, فعجبوا الولدين وطريقة لعبهم مع أمهم, وعجبهم عجبوا المرأة وشكلها وطريقتها في تربية الأولاد, فأعجب بها وبأولادها فعزم على الزواج منها. هيتجوز عليها على أم زرع, هيتزوج عليها, وبتحكي شيء حصل في الماضي, خلي بالك يعني هي بتمدحه الآن لكن بتحكي على هذا الموقف حصل في الماضي ولسه بتمدحه, موضوع جديد علينا شوي. والأجدد منه الأغرب قالت فطلقني ونكحها, كأنه مزارع وهي بتحكي الكلام هذا عن أبي زرع, كانت مطلقة منه. نعم كانت مطلقة منه, ومطلقة إيه, ظلما وعدوانا, هي ما عملت شيء عشان تطلقها, لكن هذا الرجل كانت عادته إنه لا يبقي عنده إلا امرأة إيه واحدة, لا إذا يبقى عنده إلا امرأة واحدة, يعني هذا الرجل كان إيه, كان يحب التوحيد يعني, يحب التوحيد, ما عنده, ما يحب التعدد, يعدد لكن يكون عنده امرأة واحدة في البيت, مش عايز وجع دماغ يعني. فطلق أم زرع ونكح هذه المرأة وعاش معها بأولادها. وبعدين أم زرع بعد ما خلصت من هذا الرجل راحت اتزوجت رجل آخر, فنكحت بعده رجلا ثريا. إيه وضع الرجل الجديد, ايه وضعه يعني, رجل طيب, رجل كويس معها, ولا رجل يعني مزعج؟ لا, قالت رجل ثري, كان ايضا من اغنياء الناس, رجل كريم في قومه واشرف الناس, ركب سرية, كان عنده اجود انواع الخيول, عنده ايه, أجود أنواع الخيول، وهذه كانت مفخرة عند العرب، وهذا كان للأغنياء فقط أيامها يعني. وأخذ خطية عشان يعني تكتمل صورة الأبهة اللي كان عايش فيها، وكان شايف نفسه شوية هذا الرجل. كان لما يركب الخيل يضع رمحه الطويل تحت إبطه، ويعني ماشي كده في عجرفة وإعجاب بالنفس، يعني رجل له مكانة في المجتمع. وأراح علي نعما ثرية، أعطاها مال وفير جدا، اللي أنت عايزاه خذي بلا حساب، خذي إيه بلا حساب. وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني أي شيء عنده يعطيني منه إيه زوجين حاجتين يعني، تمام. يعني رجل ما يتعيب أبدا، وهي نفسها ما عيبته أبدا أبدا، كلمت فيه كلام بالمدح وكلام بالوصف الجميل، وتثني عليه ما هو فيه. وبعدين الأكثر من هذا أن يقول لها كلي أم زرع وميري أهلك، يعني عيش أنت في النعيم ولست وحدك، كل أهلك، كل أهلك تبعي أنا أنفق عليهم إكراما لك وحبا لك. المفاجأة الأخيرة كلام أم زرع، وهي تقول فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه، الوزوج الثاني، ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. الزوج الأول أبو زرع لم تنساه أم، لم تنساه أم زرع، لسه معشش هنا في الذهن وفي القلب، لم تنساه أم زرع ولم تنسى كرمه، بل وصفت كرم زوجها الثاني العظيم هذا إنه لا يبلغ أصغر آنية مين؟ أبي زرع. هذا دليل على حبها لهذا الرجل، وعلى تعلقها به، وعلى إكرامه لها، وحسن معاملته لها طوال الفترة التي عاشتها معه، حتى لو ظلمها في النهاية هي من لم تعتبر هذا ظلما، وإنما اعتبرت هذا الطبع عنده أو صفة عنده لا يستطيع أن يتخلى عنها، عرف بها بين قومه إنه لا يبقي عنده إلا زوجة واحد. فها هي أيضا لم تعتبر هذا الظلم يا أخوانا وقع عليك. امرأة عجيبة، لا شوشت عليه ولا شهرت به ولا اتكلمت عنه بالناس وطلعت فيه يعني اللي ما يطلع، ولا أبدا زي ما بيحصل هذه الأيام أبدا. امرأة عاقلة جدا، أي أنا يعني أنت الآن تستغرب إذا رأيت مطلقة تمدح زوجها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صعب جدا، هو موجود الحمد لله، بس موجود نادر يعني، نادرا أن تراه، لازم تقول على الأقل هو كان صراحة رجل طيب، بس كان، صح ولا لا؟ ولو واحد طلق زوجته لما يروح يتزوج غيرها، أول ما يدخل على البيت الجديد أول شيء، أنا يا أخوانا عشان أكون صريح، أنا كان لي زوجة وانفصلت عنها وطلقتها. وبعدين حضرته فاكر لما يطلع عيوبها أمام الجديدة هترضى عنه، فيبدأ يقول أصلها كانت وكانت وكانت وكانت، ويزود ويحط من عنده زيادات ومبالغات في ذم هذه الزوجة. هذا ليس من الإسلام في شيء. كنا نتحدث اليوم عن أم زرع، وأم زرع تتكلم بهذا الكلام في الجاهلية، فأولى بنا معاشر المسلمين أن يكون هذا خلقنا، وأن تكون هذه آدابنا في تعامل المرأة مع زوجها، وكذا الزوج مع زوجته. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة وآخر الحديث ينظر إلى عائشة رضي الله عنها صابر عليه، يسمع منها القصة الجميلة دي كلها النبي عليه السلام، وفي النهاية يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حلو الكلام، كنت لك إيه كأبي زرع لأم زرع، لأن أبو زرع هو اللي إيه هو اللي فاز بنصيب الأسد في الموضوع كله، ها؟ فالنبي يقول لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم إيه لأم زرع. وطبعا هو لا يمدح نفسه بما ليس فيه، بل كان فيه ما هو أعظم من المئات بل الآلاف بل الملايين من فصيلة أبي زرع. ولذلك أنا عايزك طبعا تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف نفسه أو يشبه نفسه بأبي زرع، تواضع من النبي خلي بالك عليه الصلاة والسلام. ولكن أنا يعني أحب مني ومنكم جميعا اليوم كل واحد كده يعزم متزوجين، يعني هذا المتزوجين فقط، الغير متزوجين بعد كده إن شاء الله. كل واحد كده اليوم يعني يعزم الآن هو جالس كده، ومش عيب والله مش عيب، يروح البيت مش يقول لزوجته انا لك كأبي زرع لأم زرع، قلت له مين ابو زرع ده ومن ام زرع احكي له وعشان تجلسه يحكي لها ما اعرفش لازم انا اعطيه الورقه اللي فيها الحديث يعني والا هيتوه يعني. فالاحسن لا تكلمها، الاحسن تروح تقول له ايه انا لك كرسول الله لعائشه صلى الله عليه وسلم، يعني انا هعملك مثل ما كان النبي يعامل عائشه رضي الله عنها، انا اتشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام وانت تشبه بعائشه، عشان الموضوع يكون ايه يعني قسمه مشتركه بيننا. اذا وصلنا الى هذا احبتي الكرام وكنا لازواجنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم لازواجه، وكانت ازواجنا لنا كنساء النبي عليه الصلاه والسلام له، لا تغير الحال وتبدل المقال والمقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم والمسلمين أجمعين عيشة هنية، وأن يرزقنا وإياكم ذريات صالحة طيبة وأزواج صالحات، اللهم آمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى أسر المسلمين جميعا بالسعادة، وأن يجنبنا جميعا المذلة والشقاء، وأن يرزقنا الأخلاق الطيبة الحسنة، فلا يرزق بها ولا ينعم على العباد بها إلا هو سبحانه وتعالى. اللهم جملنا بأحسن الأخلاق فإنه لا يجملنا بها إلاك يا رب العالمين. اللهم جنبنا سيء الأخلاق فلا يحول بيننا وبينها إلا أنت يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهد شباب الأمة أجمعين، واهد نساءنا وأولادنا وذرياتنا والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.